الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
سورة اليوم سورة البلد، وهي تبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلق تحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك هم أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. الإمام علي كرم الله وجهه يقول: القرآن حمال أوجه، حمال أوجه. لذلك للمفسرين في تفسير هذه الآيات مذاهب شتى، وهذه المذاهب في التفسير متكاملة وليست متناقضة. فقد مر بنا من قبل أن الله سبحانه وتعالى إما أن يقسم فيقول: والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، والفجر وليال عشر، وإما أن لا يقسم فيقول: لا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فلا أقسم بالخنس والليل إذا عسعس. فربنا عز وجل إما أن يقسم وإما أن لا يقسم، فإذا أقسم فهناك معنى عظيم من قسمه، وإن لم يقسم هناك معنى عظيم آخر من نفي القسم. فهذا الشيء مهما بدا لنا عظيما، مهما بدا لنا كبيرا، مهما بدا لنا معجزا، بالنسبة إلى الله من خلقه ومن إبداعه، والله محيط به، وهو ذرة من خلق الله. لذلك إذا أراد الله عز وجل أن ينسب الأشياء إليه يقول: فلا أقسم. إذا أراد أن ينسب الأشياء إليه يقول: فلا أقسم، لا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يعني في بين نجرتين 18 ألف مليون سنة ضوئية، 18 ألف مليون سنة ضوئية، هذه المسافات التي يصعب على العقل تصورها. قال الله عز وجل: لا أقسم بها، لأن الله لا نهائي، لا حدود لقدرته، لا حدود لقوته، لا حدود لعظمته. الكون محدود والله لا محدود، لا أقسم. فإذا أراد الله عز وجل أن ينسب هذه الأشياء إلينا يقول: والشمس وضحاها، من أنتم أمام الشمس؟ 6000 درجة على سطحها، وفي أعماقها الدرجة بالملايين، فلو ألقيت الأرض في الشمس لتبخرت في ثانية واحدة. أكبر من الأرض 1,300,000 مرة، والشمس نجم متوسط، هناك كازارات يزيد حجمها عن حجم الشمس بملايين المرات. هناك نجم اسمه قلب العقرب، تدخل فيه الشمس والأرض مع المسافة بينهما. فإذا قال الله عز وجل والشمس، يعني انظر أيها الإنسان إلى عظم هذه الآية، من أنت أمامها؟ ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر. صار واضح عنا أن ربنا عز وجل إذا أقسم ببعض الآيات فهو ينسبها إلى عظمته، إلى الإنسان، وإذا لم يقسم فهو ينسبها إلى عظمته هو. فربنا عز وجل قال لا أقسم بهذا البلد. في معنى ثالث يستنبط من هذه الآية، أن هذا الشيء إن رأيتموه عظيما جدا فهو بالنسبة إليه صنعه يسير. يعني أنت أيام شوف ناقلة نفط مثلا، كيف صنعوها؟ تحملها 300,000 طن، من أي معدن صنعت؟ ما سمك المعدن؟ ما قوة محركها؟ 120 حصان قوة محرك دفتها فقط، تحريك الدفة. طيب لما الإنسان أمام طائرة ضخمة، الله عز وجل يقول إن صنع هذا الشيء الذي بدا لك عظيما هو يسير عليه، إذن لا أقسم به، صنعه يسير. المعنى الأول أنني أعظم منه، المعنى الثاني صنعه علي يسير. لا أقسم بهذا البلد. بعض المفسرين قال البلد مكة المكرمة، البلد الحرام. فإذا تبعنا الآيات وجب أن نسير في تتمة الآيات من روح هذا التفسير. فلا أقسم بهذا البلد أي البلد الحرام، وأنت حل بهذا البلد، ومما يزيد حرمته أنك فيه، حرمة على حرمة، ووالد وما ولد، سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في مشقة وضعف. وإما أن نفهم الآيات فهما آخر، نأخذ بعموم اللفظ، البلد هي الأرض وما فيها، يعني الصحراء غير المدينة. ترى في البلدة الطعام، الشراب، الفاكهة، الفندق، بائع الزهور، بائع السلع، تحتاج إلى حقيبة، هناك بائع حقائب. من معاني البلد المكان الذي تتوافر فيه حاجات الإنسان، فأكبر بلد هي الأرض، فيها معادن، فيها معادن قاسية تستعملها لقسوتها، في معادن تستعملها لمتانتها. وفرق بين القساوة والمتانة، القساوة تحمل قوى الضغط، والمتانة تحمل قوى الشد. هناك معادن ثمينة تستعملها كقيم للسلع كالذهب والفضة، هناك معادن تستخدمها لبعض الصناعات، هناك الرصاص، هناك النحاس، هناك أشباه المعادن، هناك التربة، الجبال، الأنهار، البحيرات، الأزهار، الأطيار، الأسماك، جميع حاجات الإنسان في الأرض، الخصائص، مصادر الأدوية، الجبال الشاهقة، أماكن للمتعة والاصطياد، البحار، وسائل للأمطار، الجبال رواسي، الجبال أوتاد، لا أقسم بهذا البلد، يعني كل حاجات الإنسان متواترة في الأرض. الحيوانات بأنواعها، الحيوانات اللبونة، الحيوانات الأليفة، تذليل الحيوانات، لا أقسم بهذا البلد. العناصر واحدة بالمئات، لكل عنصر خواص كيميائية وخواص فيزيائية، وفلزات لها توازن في الطبيعة بشكل معين، فلزات مشوبة بالتراب، فلزات غير مشوبة بالتراب، كل معدن له طريقة الاستخدام للحصول عليه وتصنيعه وتفريقه وتوضيبه. فربنا عز وجل ليست الأرض كما يتوهم الناس، يعني كوكب يعني انشق عن الشمس بحكم سرعة الدوران. الأرض فيها بذور لكل أنواع النباتات، بدك نباتات زينة فيه، تريد أشجار حدودية موجود، تريد أشجار للزينة موجود، أشجار للثمار موجود، أشجار الأخشاب موجود، أخشاب متينة الزان موجود، أخشاب زميلة سنديان موجود، أخشاب سهلة التصنيع الحور الشوح. فالأخشاب منوعة، الأشجار منوعة، الثمار منوعة، هناك محاصيل، هناك أشجار، هناك شجيرات، هناك غابات، هذا عالم النبات. هناك نبات للمتعة، الورود والأبصال، وهي أنواع منوعة، لا أقسم بهذا البلد. فالمعنى الأول لكلمة البلد يشمل الأرض وما فيها. بعض المفسرين قال وما عليها وما يتصل بها. الشمس لها علاقة بالأرض، لولا الشمس لما قامت حياة على سطح الأرض. القمر له علاقة بالأرض، لولا القمر لما قامت حياة على سطح الأرض. الهواء متصل بهذا البلد، الحرارة وعلاقتها ودرجتها وتوزعها، والرياح والسحاب والأمطار. إذا كل ما حول الأرض، وكل ما على الأرض، وكل ما في باطن الأرض من ثروات، من مياه، من طاقة، من معادن، من فلزات، من أشباه معادن، لا أقسم بهذا البلد. هذا المعنى أخذه المفسرون لمطلق الآية، البلد مكان في الأرض تتوافر فيها حاجاتك. الأرض بأكملها، الصحراء ضرورية لحياة الإنسان، لولا الصحراء لما عاش الناس على السواحل، لأن الصحراء تستقبل المنخفضات من تباين الحرارة والبرودة، تنشأ الرياح وينشأ معها السحاب والأمطار والثلوج، والنبات والحيوان ويعيش الإنسان. فالصحراء جزء أساسي من هذا البلد، القطبين جزءان أساسيان من هذا البلد، المنطقة الاستوائية والمدارية والمعتدلة والباردة والمتجمدة جزء من هذا البلد. كون الأرض كرة من صنع حكيم عليم جزء من هذا البلد، دورها حول نفسها بسرعة معينة حكيمة جزء من معنى قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد. إذا لا أقسم بهذا البلد يعني الأرض في رخام لا يتأثر بأشعة الشمس، لو سلطت عليه أشعة الشمس 10 ساعات متواصلة ثم مشيت عليه لرأيته باردا منعشا. لا أقسم بهذا البلد. من الذي خلق هذا الرخام؟ في مواد حساسة إذا وقع عليها الضوء انطلق منها إلكترون تستخدم للتصوير. من خلق هذه المادة؟ يعني فصل المواد، المعادن، أشباه المعادن، الجراثيم، الفيروسات، العصيات، البكتيريات، الأحياء الدقيقة، وحيدة الخلية، الحيوانات الهلامية، الفقرية، الثديية، اللبونة، الأهلية، الذلولة، المتوحشة، الضبع، له وظيفة. لا أقسم بهذا البلد، في نقص؟ في حاجة من حاجات الإنسان ناقصة في هذا البلد؟ من طعام إلى شراب إلى متع، المكسرات هل هي أشياء أساسية؟ لا، لكنها كمال في الخلق. الأزهار كمال في الخلق، التوابل كمال في الخلق، المناظر الجميلة كمال في الخلق. لا أقسم بهذا البلد. المعنى الثاني، البلد البيت الحرام. الله سبحانه وتعالى يقول: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. شو معنى قياما؟ الخيمة تقوم بلا عمود. قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. فالإنسان قوامه الحقيقي ليس بسلامة أعضائه، وليس بهيكله العظمي، ولا بعضلاته المفتولة والمشدودة، ولا بالغذاء الجيد الذي يتناوله، ولا بالراحة التي يأخذها، ولا بدخله الكبير، ولا ببيته الفخم، ولا بمركبه الوطيء. قيام الإنسان بمعرفة الله عز وجل، لأن هذا العطاء ينفذ، هذا العطاء ينهيه الموت. قل من شئت لا بد من الموت، والموت إنهاء لهذا العطاء. كن أغنى الأغنياء يأتي الموت فينهي هذا الغنى، كن أقوى الأقوياء يأتي الموت فينهي هذه القوة، كن رفيع الشأن في الحياة يأتي الموت فينهي هذه الرفعة. إذن قيامك ليس بدخلك، ولا بصحتك، ولا بكثرة أولادك، ولا ببيتك، ولا بتجارتك، ولا بسمعتك. قيامك بمعرفة الله التي تتيح لك الخلود في إلى الأبد. إما أن تعرف الله فتخلد إلى الأبد، وإما أن تغرق في الدنيا فيشقى الإنسان إلى الأبد. ربنا عز وجل قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يعني تقوم بها سعادتهم. طبعا إذا ذهب الناس إلى البيت الحرام سياحة لا يشعرون بشيء. واحد راح لهناك قال: سبحان الله، والله ما شعرت بشيء، الله عز وجل تعبدنا بهذه الأوامر. يعني أوامر غير معقولة، طوف، اسعى، قبل الحجر، البيت ثوب الإحرام، حليق الشعر، ما شعرنا بشيء والله. وكمان سبحان الله على جهله، أنه ما شعرنا بشيء، الله تعبدنا بهذه الأوامر. ربنا يقول: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. يعني في آية أوضح من الآية هنا، ذلك الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك إنما شرع لتعلموا أن الله يعلم، حتى يحصل لكم العلم بالله عز وجل. هذه حكمة أن الله سبحانه وتعالى اتخذ لنفسه بيتا في الأرض. معنى البيت الحرام يعني هذه البقعة ليست لهذه الدولة أو تلك، هذه بيت الله. هلا السفارة، إذا واحد يعني دخل لسفارة يعد لاجئ إلى الدولة صاحبة السفارة، لأن أرض السفارة تعد جزءا من أرض الدولة التي تمثلها. وكذلك البيت الحرام مع الفارق، هذا بيت الله، هذه الأرض التي أنت عليها ليست لزيد أو عبيد ولا لهذه الجهة أو تلك الجهة، إنها لله، هذا بيته. لذلك الإنسان إذا بدت له ملامح مكة عليه أن يقول: اللهم هذا البلد بلدك، وهذا الحرم حرمك، وهذا الأمن أمنك، اللهم أنا عبدك وابن عبدك، ناصيتي في يدك، نافذ في قضاءك، جار في حكمك، هذا البيت بيتك، هذا الحرم حرمك، هذا الأمن أمنك. فربنا عز وجل قال: اتخذ في الأرض بيتا له. فإذا أردت أن تتصل به اتصالا مكثفا محكما فاذهب إليه. هذا معنى من معاني البيت الحرام. وأنت هناك تحس أن الله يسمعك، الله يسمعك في كل مكان، هي لا شك فيها، لكن إحساسك أنت وأنت هناك إحساس آخر متميز. إن قلت له: يا رب اهدني واهدني، تحس أن الله سبحانه وتعالى استمع إلى هذا الدعاء، لأنك في بيته، وليس بيته قريبا من بيتك، لقد قطعت له الأميال الكثيرة حتى وصلت إليه. فلا أقسم بهذا البلد، أي بالكعبة المشرفة، بالبيت الحرام، ببيت الله. لماذا يصطف الناس ليقبلوا الحجر الأسود؟ النبي صلى الله عليه وسلم قبله وبكى كثيرا، فقال له سيدنا عمر: يا رسول الله أتبكي؟ قال له: يا عمر، هنا تذرف العبرات، الحجر الأسود يمين الله في أرضه، من فاوضه فكأنما فاوض كف الرحمن. يعني أنت لما الإنسان أيام بتكون والدته يعني في خواطره دائما، لكن إذا أكب على يديها وقبلها بيحصل شيئين، بيحصل المعنى حاصل وبيحصل اتصال مادي، هذا يزيد المعنى وضوحا وجلاء وعمقا. حينما تطوف حول الكعبة وتدعو بالأدعية المأسورة أو بأي دعاء شئت، ماذا تحس؟ أنك تطوف حول البيت. الطواف قبل العكوف، يعني الإنسان يطوف إلى أن يستقر على الحقيقة فيعكف عليها. فالسعي له معنى، والطواف له معنى، وتقبيل الحجر الأسود له معنى. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلم. لكن سبحان الله، حينما كان الذهاب إلى الحج مشيا على الأقدام، وتعلمون أنتم كم في المشي من الشام مثلا إلى مكة المكرمة من مشقة، أشهر، أو ركوبا على الجمال، يعني يبدو أن الثواب على قدر المشقة. هذا الذي مشى شهرين حتى وصل البيت الحرام بماذا يشعر هناك؟ يمكن شعوره مضاعف آلاف آلاف المرات على من ركب طائرة ولم يشعر بشيء. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل الثواب على قدر المشقة، يعني البس ثوب الإحرام. لا تعرف قيمة المخيط من الثياب إلا إذا لبست ثوب الإحرام، قطعتان من القماش، تحس بقيمة الثوب، تحس أنك والناس في مستوى واحد، لا فضل لأحد على أحد، الناس كلهم جميعا في هذا البيت، ليس هناك رتب ولا ألقاب ولا حزوم اجتماعية ولا درجات ولا دركات، العباد في بيت الله. ربنا عز وجل قال: ذلك لتعلموا أن الله يعلم. يعني إذا علمت أن الله يعلم انتهى الأمر. لماذا يكذب الإنسان؟ لقلة علمه أن الله يعلم، لماذا يعتدي الإنسان على أخيه؟ لقلة علمه أن الله يعلم. لماذا يعتدي على عرض أخيه؟ لقلة علمه أن الله يعلم. لماذا يعتدي على مال أخيه؟ لقلة علمه أن الله يعلم. فإذا علم أن الله يعلم تهلا الإيمان قيد الفك خلاص. مو معقول إنسان على مرأة من رجال الأمن الشرطة يعني يرتكب مخالفة للقانون؟ ما معقول هلأ تقود سيارة وأمام الشرطة تمشي على الأحمر؟ يكون أحمق الإنسان. فإذا علمت أن هذا الشرط يراقبك وإذا تجاوزت الإشارة سوف ينظر في حقك ضبطا قد يكون متعبا لك سواء ماديا أو معنويا أو فقدا لحريتك 24 ساعة مو معقول تقدم عليه. ذلك لتعلموا أن الله يعلم. يعني إذا كان الحج حصل بشكل كما رسمه الله عز وجل تعود لهذا البيت الحرام وقد علمت أن الله يعلم. لن تستطيع أن تقترف إثما، لن تستطيع أن تعصي ولا أن تخالف ولا أن تقصر. جعل الله البيت الحرام الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذاك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. لو كان الكعبة مكان الله في كل مكان، لو أن الكعبة مكان فقط الله في كل مكان، لكن الكعبة مكان وفيها تجليات خاصة، من دخلها صادقا مخلصا تجلى الله على قلبه ببعض هذه التجليات على قدر إخلاصه على قدر إنابته على قدر شوقه. وملخص الملخص أن الذي تحصله في بلدك من استقامة وعمل صالح تجده هناك حاضرا جاهزا. يعني واحد له إساءات كثيرة يطوف بالبيت ولا يحس بشيء، أنا شبهته تماما كالسائح، دخلنا لقلعة أثرية طلع. يعني مأخوذ بهالبناء العظيم، مأخوذ بما يرى من فخامة وأناقة وترتيب ونظافة. فإذا كان هناك تقصير أو مخالفات أو إهمال للواجبات الدينية أو إساءة للناس، هذا الإنسان إذا ذهب إلى الكعبة البيت الحرام بمثابة سائح لا أكثر ولا أقل. إذا كان مستقيم على أمر الله يعني ترتاح نفسه تحس بطمأنينة، أما إذا كان إلى عمل صالح إذا كان له تضحية كبيرة يعني بظل جزء كبير من وقته ومن طاقته ومن ماله ومن صحته في سبيل الله يرى الجزاء هناك كأن الله يستقبله. هذا الذي حصلته في بلدك تجده هناك، يعني هناك لا يضاف شيء ولكن هذا البيت العتيق يكشف لك عما عندك من أشياء، ليس كيسا مملوءا يفرغ في خزائنك ولكنه مصباح يكشف لك ما عندك. هذا معنى من معاني هذه الآية، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. يعني استنبط من هالآية شيئان: مكة تمثل قدسية الله عز وجل جلال، فإذا ذهبت إلى المدينة فالجمال. يعني ما معقول تقف أمام قبر وتخاطب صاحب القبر وتحس أنه يسمعك، لكنك إذا ذهبت إلى مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام وقلت له السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يعني من زار قبري بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. السلام عليك يا سيد الرسل، يا سيد الأنبياء، يا من وصفك الله بالخلق العظيم. يعني شو عندك معلومات عن رسول الله؟ قلها في هذا الوقت. هم بقى معرفتك برسول الله تبدو في هذه اللحظة. يجوز واحد فاتح الدفتر، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، أراها ضبطها بعدين. لكن إذا أنت تمتلك هذه المشاعر وأنت في بلدك، تمتلك هذه المعارف وأنت في بلدك، ربما تقطع عليك العبرات لسانك. أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الظلمة وأذلت الغمة وجاهدت في الله حق الجهاد. يعني الذي يتضح من هذه الآية، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. يعني دخلت في ضيافته صلى الله عليه وسلم، هل يعقل أن تخرج من مقامه كما دخلت؟ ليس هذا معقولا إطلاقا. وأنت حل بهذا البلد، يعني هذا البلد الذي جعلته للناس قياما يزيده قدسية ويزيده حرمة أنك فيه. آية أخرى عن البيت الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينة. يعني إنسان يسأل نفسه، هذا الكلام كلام إله؟ الله عز وجل يقول فيه آيات بينات، فما الذي لك بدا لك من آياته البينات؟ سؤال. في أشخاص على قدر ما حصلوا في بلدهم من معرفة وعلم وجدوا هناك من الآيات البينات. فأيها الإخوة الأكارم، القضية تبدأ من هنا، من بلدك تبدأ. هناك لا يضاف شيء، ولكن هناك يحرك لك ما في نفسك، عملية كشف مخزونك. أما هناك لا يضاف شيء إلا في حالات نادرة، إذا انعقدت التوبة هناك، إذا حصل خشوع وانعقدت التوبة يضاف لهذا العمر الثالث صفحة جديدة، كأن الله سبحانه وتعالى قبل التوبة وتاب عليك وقال سننظر ماذا تفعل. يعني في معنى من المعاني التي أخذت لبي، أنه إذا كان طالب علموه عدل العشرة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة بالحضانة، وأخذوا أبوه لدولة أجنبية في العطلة الصيفية، وفاتوا لمتحف لأكبر عالم رياضيات في الأرض أينشتاين، ودخلت لغرفته الخاصة ومقعده وراء الطاولة وسبورته، وأخذنا الطفل الصغير وضعناه على هالكرسي، تزداد معلوماته يعني لا يحصل شيء، يبقى هذا الطفل الصغير طفلا صغيرا، ويبقى هذا العالم الكبير عالما كبيرا. لكن متى يستفيد هذا الطفل من هذا العالم؟ إذا اقتدى بسيرته، عكف على الكتب فقرأها ودرسها وحللها وحل المسائل وسهر الليالي. إذا سار هذا الطفل بسيرة هذا العالم يستفيد منه. يعني واحد يروح للكعبة المشرفة بيقبل الحجر الأسود، يعني إذا كان قبلت الحجر الأسود ما الذي حصل؟ هذا التقبيل رمز، خلف الرمز معنى كبير، يعني أنت عاهدت الله عز وجل على طاعته. فإذا كان العهد حصل والتوبة حصلت وصار في صفحة جديدة، والله قبلت. وإذا واحد استقام وعاهد ونوى أن يفتح مع الله صفحة جديدة وما تمكن يقبل الحجر، كأنه قبله. وشخص زاحم بمنكبيه الناس حتى دفعهم عن طريقه وآذاهم وقبل الحجر وعاد كما ذهب. والله ما قبل الحجر. ديننا دين معقول، عباداتنا معللة، ليست العبادات في الإسلام طقوسا، هذه الطقوس ما لها معنى، العبادات معللة. تدخل إلى الحرم النبوي الشريف فتجد المحراب الذي صلى فيه رسول الله مكتوب في أعلاه هذا مصلى رسول الله. يمكن بوقت الأوقات يتاح لك أن تصلي ركعتين، ممكن في أوقات معينة صلي. ماذا حصل؟ لا شك مكان مقدس يثير الذكريات، لكن لو صليت 1000 ركعة في هذا المقام وأنت مقيم على بعض المخالفات، بقيت أنت أنت والنبي هو النبي. كما لو وضعنا طفلا لا يعرف من الرياضيات إلا العد للعشرة على كرسي أكبر عالم رياضيات، ماذا يستفيد؟ لا يستفيد شيئا. يعني نحن بدنا نحرر عقولنا من أوهام. أنا صليت بمصلى رسول الله، إذا كان تتبع سنته في حياتك هنيئا لك، والله هنيئا لك. أما إن كنت مخالفا لسنته متبعا لهواك، صل في مصلاه 1000 ركعة لن تزيدك عند الله شيئا. كان يجلس إلى جانب النبي الكريم كبير المنافقين، فلما حضرته الوفاة قال أعطوني قميص رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا قميصي أعطوه إياه، وما يغني عنه قميصي من الله شيئا. الآن استقر في جهنم حجر كان يهرم 70 خريفا، ما له قيمة. حتى نحن نأخذ الدين بفهم عميق، إذا صليت في مصلى رسول الله وطبقت سنته هنيئا لك. في صحابي طلب قميص رسول الله، أعطاه النبي قميصه وهنأه به، فقيل لهذا الصحابي لما طلبت القميص؟ قال إذا جاءني الملكان في القبر وقال لي من ربك؟ أقول لهم الله ربي. ما دينك؟ الإسلام ديني. من نبيك؟ قال هذا قميصه، هذا قميصه. في أقرب من هيك يعني ممكن تصلي بمصلى رسول الله ونقول لك هنيئا لك، ممكن تصلي بمصلى رسول الله ونقول لك لن ينفعك هذا المصلى شيئا، ممكن تقف على بعد متر من مقام النبي وتخشع وتبكي وتحس أنك زرت كالشمعة، ولا تملك عبراتك ولم تمس شباك النبي. وقد يأتي إنسان ويغافل الحرس ويقترب من هذه النافذة ويقبلها وظن أنه نال كل شيء، هذا نحاس. بركة النبي باتباع سنته. هؤلاء الصحابة الكرام، في حديث مر معي يقول عليه الصلاة والسلام لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. يعني إذا كان من أمة محمد 12,000 مؤمن من نمط الصحابة الكرام، لن تستطيع دول الأرض أن تقف في وجههم. حينما تقام الصلاة في المسجد الحرام أكثر من 500,000 يصلون في كل صلاة. هاتوا لي رجالا كأصحاب النبي وخذوا كل ما وعد الله به عباده المؤمنين، وعدهم بالنصر، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذا وعد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، الاستخلاف، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، التمكين في الأرض، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، الطمأنينة، الدفاع عن المؤمن، التمكين، الطمأنينة، الاستخلاف، النصر، إن تنصروا الله ينصركم. فالقضية الإله هو الإله، الله هو هو، وعوده هي هي، قوانينه هي هي، آياته هي هي، لم يحصل أي شيء، لا تبدل ولا تغير ولا تعديل ولا تجميد ولا أبدا، آيات مطبقة. كن في مستوى هذه الآيات وخذ ثمارها. لذلك الدعاء الذي يؤثر في نفسي: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك. يعني أب ملك قال لابنه اطلب وتمنى، أنا بدي سيارة سهل، طائرة خاصة سهل، قصر منيف سهل، قال له اجعلني رئيس الجامعة، لا هي ما بصير، هذه تحتاج إلى جهد منك، خذ الدكتوراه وخذ عهدا من عندي أن تكون رئيس الجامعة. مو كل طلب بتنفذ، في طلبات لا بد لها من موجبات. فالمؤمن متأدب مع الله عز وجل يقول: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. هذا من الدعاء المأسور. آيات أخرى متعلقة بهذا البلد الذي فسره المفسرون بمكة المكرمة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. المثابة العودة، ثاب إلى رشده، يعني عاد إلى رشده. يعني إذا إنسان دخل الكعبة هل يحس أنه عاد إلى الله، رجع إليه منيبا خاشعا تائبا؟ هذا الشعور أيحس أنه قد حصل؟ إنسان يتكلف يدفع يغادر يتجشم مشاق السفر، وهذه الآيات أمامك، هذه الآيات كلام رب العالمين. إن حصل لك نصيب منها نقول لك هنيئا لك، نصيب منها. هل رأيت آيات بينات؟ هل حصل لك العلم أن الله يعلم؟ هل كان هذا البيت لك مثابة، عودة، إنابة، رجعة؟ هل كان هذا؟ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. يعني هذه المعاني كلها مستوحاة من قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد. يعني في حاجات مادية للناس، بدون ما الله جعل أنهار، ينابيع، بحار، أمطار، ثلوج، وديان، بحيرات، جعل رؤوس في البحار، خلجان، الناس بدهم هواء، جعل هواء بنسب ثابتة، بدهم طعام وشراب، جعل نباتات، نباتات محاصيل، نباتات خضروات، نباتات أشجار مثمرة، فواكه، أزهار، أشجار. الناس بحاجة إلى نسل، جعل نظام الزواج، وجعل الذكر والأنثى، وجعل الطفولة ونظام الطفولة ونظام الخلق، هي كل حاجات. وهناك حاجات عقلية وحاجات روحية، جعل الله الكعبة البيت الحرام تلبية لهذه الحاجات الروحية، قيام الحياة الدينية عن طريق هذا البيت. لذلك وأنت في مصلاك يجب أن تتجه لهذا البيت، لأن هذا البيت بيت الله، وهذا البلد بلد الله، وهذه الكعبة رمز من رموز الله عز وجل في الأرض. آية أخرى متعلقة بالبلد الأمين: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. منافع، لكن لفت نظري كلمة أجل مسمى. فإذا الواحد سر جدا هناك، لما لا يقيم في البيت الحرام على طول؟ خطر في بالي شعور، إذا كان موظف صغير زار المدير العام واتفقوا على خطة عمل، قال له أنت في عليك مآخذ، قال له شو هي؟ قال له كذا وكذا، قال له بعهدك الماء اتركها، قال له عليك واجبات، ما هي؟ فذكر له، قال له أعاهدك أن أقوم بهذه الواجبات وأدع هذه المآخذ، واتفقوا. وبعدين ثم قال عنده ارجع لبلدك عشان تنفذ العهد. الإنسان ببلده مجال العمل الصالح، كل إنسان ببلده له عمل صالح، له عمل يقتات منه، يستطيع أن يجعله عملا صالحا. أي إنسان، ما في مهنة في الأرض تستعصي على العمل الصالح. طبيب، مهندس، محامي، مدرس، صيدلي، خبير، تاجر، عامل، مزارع، إذا نصحت الأمة، نصحت المسلمين في كل ما تسأل عنه. طبيب، تعلم أن هناك طبيب مختص بهذا المرض وإنك لم تفيد هذا المريض، تقول له يا أخي اذهب إلى فلان، فهو أخبر مني بمرضه. هل الطبيب في العملية هي قلب مهنته العمل صالح؟ المحامي لا يتسلم دعوة إلا إذا قنع أن موكله على حق، ففي سبيل إحقاق الحق له عند الله أجر كبير. المدرس إذا علم الطلاب ووجههم وغرس فيهم حب الحق والفضيلة قلب مهنته إلى عمل صالح. التاجر إذا باع الناس سلعا جيدة بأسعار معقولة ولبى حاجاتهم ووفر لهم هذه الخدمات فهو قلب هذه المهنة لعمل صالح. هذا العهد وهذا اللقاء مع الله عز وجل وهذه التجليات وهذا الخشوع وهذا البكاء وهذا التوسل وهذا الترجي وهذه الرحمات التي يتجلى بها الله على قلب المؤمن إلى أجل مسمى. الآن نريد تنفيذ، انطلق ونفذ الذي عاهدتنا عليه، كل إنسان بعمله. فربنا عز وجل لما جعل هذه الزيارة أو هذا الحج يعني لقاء من أعلى مستوى مع الله عز وجل، وعهد وتوبة وصفحة جديدة وعزيمة وطموح، ويعود المرء إلى بلده لينفذ بنود هذا العهد بندا بندا فقرة فقرة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. طيب، هذه الشعائر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. التقوى هذا النور الذي يقذف في قلوب الحجاج والعمار، هذا النور. فربنا عز وجل قال لا أقسم بهذا البلد، بعضهم قال البلد هي الأرض، ولك أن تمشي في هذا الطريق إلى مسافات شاسعة. في برد أمامنا، أنت عطش، قلت في برد أمامنا يعني حتلاقي فيها ماء، قلت أنا جائع في برد أمامنا حتلاقي فيها طعام، قلت نعسان حتلاقي فيها فندق، قلت أحتاج تصليح سيارتي حتلاقي فيها مصلح سيارات. شو معنى بلد؟ يعني مكان تتوافر فيه حاجاتك. الأرض بلد كبير، الصحراء في خدمتك، والجبال في خدمتك، والقطبين في خدمتك، والحر في خدمتك. زرت بلدة باردة، زقت عنبها قال حامض، سألت المزارع قال لي ما عندنا ما بيحلى لأني ما عندنا حر، لأنه سبحان الله معناها الحر في خدمة الناس من أجل إنضاج فاكهتهم. فلك أن تفهم البلد الأرض وما توافر فيها من حاجات أساسية وفرعية إلى أقصى الحدود، ولك أن تفهم البلد أي بلد الله الحرام والكعبة المشرفة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعلها قياما للناس وأمنا، وشهدوا منافع لهم منها وكانت سببا في عودتهم إلى الله عز وجل وسببا في علمهم أن الله يعلم. هذه المعاني التي يستقيها الإنسان من كلمة لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. والحمد لله رب العالمين. يعني رغب إلي بعض الإخوة الأكارم أن أخص الأخوات المؤمنات في كل درس بكلمة قصيرة تتصل بهم. ففي سورة الأحزاب آية لها مغزى كبير، وهي قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. علماء اللغة قالوا إذا كان دخل لصف 43 طالب و 43 طالبة مثلا لقاعة محاضرات، ماذا تقول؟ تقول دخل الطلاب. هذا البحث اسمه التغليب، يعني التذكير يشمل التأنيث. التذكير إذا عبر عن مذكر ومؤنث يشمل المذكر والمؤنث، تقول دخل الطلاب وتقصد الطلاب والطالبات. فإذا كانت اللغة العربية هذا مؤداها، فلما قال الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات؟ لماذا؟ علماء القلوب استنبطوا من هذه الآية أن القصد الإلهي من هذه الآية أن يبين للناس أن المرأة لا تقل عن الرجل ولا قيد أم له. فترى أن هناك مسلمين مكرمين عند الله، هناك مسلمات مكرمات عند الله، كما أن هناك مؤمنين هناك مؤمنات، قانتين وهناك قانتات، صادقين صادقات، صابرين صابرات، خاشعين خاشعات، إلى آخر الآية. إذن ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، أنتم عندي سيان. هذه المفاهيم العتيقة أنه والله مرأة يعني أقل من رجل، لا. لكن خطر ببالي مثلا في طيار وفي مهندس صوت الطائرة، عملهما متكامل، مهندس الصوت يؤمن الاتصال مع الأبراج ويعلن البرج بكل فترة زمنية ارتفاع الطائرة وجهة الطائرة، وفي ربان الطائرة بيده مقود الطائرة الأجنحة وصعودة وهبوطة وميلانة. لا يستطيع الطيار أن يقود الطائرة بلا المهندس، ولا تستطيع الاتصالات وحدها أن تسير الطائرة. فهل نستطيع أن نقول إن الطيار أعلى شأنا من المهندس؟ لا. لكن لسلامة الطائرة جعلت القيادة بيد واحد، أما الثاني دوره خطير جدا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لامرأة جاءته وقالت يا رسول الله ذهب الرجال بكل الخير، ما في مشي، الجهاد إلهم، الأعمال العظيمة إلهم، الدعوة إلهم، فماذا بقي لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. هذه الآية الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم جميعا، هي على التغليب، هي لهم مو لهم ولهن، لهم، لأن كلمة لهم تشمل هم وهن، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، واجز عنا صحابته الكرام ما هم أهله، واجز عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى. اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه. اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.